لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول من أسئلة تتعلق بالدرس السابق: رؤية المؤمنين لله تبحث في أسماء الله وصفاته، ماذا يعني هذا؟ رؤية المؤمنين لله تبحث في أسماء الله وصفاته، ماذا يعني هذا؟ عبد محمد. نعم. عبد
نعم شيخنا، رؤية الله سبحانه. نعم، رؤية الله سبحانه وتعالى تبحث في أسماء الله، في أسماء الله وصفاته، من جهة يعني هل الله سبحانه وتعالى متصف بأنه مرئي لعباده أو غير مرئي، والخلاف في ذلك بين أهل السنة والمعتزلة ومن وافقهم، يعني من الأشاعرة من نفوا الرؤية. فأهل السنة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مرئي يرى يوم القيامة، ويراه المؤمنون رؤية نعيم، وغيرهم كالمعتزلة نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى مرئيا.
إذن نعم، أحسنت، هذا هو الجواب. رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى، قد يقول قائل ماذا من أي جهة يتعلق هذا بأسماء الله وصفاته؟ إذن قد يقول القائل من أي جهة يتعلق هذا بأسماء الله وصفاته؟ إذن نقول يتعلق بأسماء الله وصفاته من جهة أن الله تبارك وتعالى مرئي يرى، لأن هناك من قال لا يرى، الله عز وجل لا يرى. لماذا لا يرى؟ قالوا لأن الرؤية تقتضي جهة، أي أن المرئي يكون من جهة، فيريدون أن ينفوا الرؤية كما نفوا العلو، كما نفوا العلو في الدنيا قالوا كذلك. هذا يلزمنا عندما التزموا أن الله عز وجل ليس في جهة، فكذلك فنفوا علوه عز وجل على خلقه، فكذلك قالوا ننفي الرؤية لأن الرؤية تقتضي أن يكون المرئي من جهة، فلذلك المعتزلة نفوا. وعندما نفوها كما تقدم قلنا أنهم قالوا للأشاعرة: وأنتم تثبتون الرؤية، كيف تثبتون الرؤية وتنفوا العلو؟ فاضطر المعتزلة الأشاعرة أن يقولوا كلاما سخيفا، قالوا يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، فأضحكوا عليهم العقلاء. السؤال الثاني: ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله؟ ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله عز وجل. عبد الله قروي.
نعم شيخنا، الواجب الشرعي علينا فيما يتعلق بأسماء الله تعالى الإيمان بها، الإيمان بها وبما دلت عليه، لأن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته من الإيمان بالله تعالى.
إذن الإيمان بها بأنه تبارك وتعالى سمى نفسه بها، نعم، والإيمان كذلك بما دلت عليه من الصفات. القاضي علوط أتمم الجواب لأنه لم يتمه. عبد القادر.
نعم، واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله تعالى أولا أن نثبت كل الأسماء التي ثبتت في الكتاب والسنة، وأن نحصرها بعدد، هذا أولا. ثانيا أن نثبت ما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم متضمن لصفة. ثم إذا كان هذا الاسم يعني يتضمن صفة تتعدى فإننا نعديها، فاسم الله عز وجل السميع نثبته، ثم نثبت صفة السمع وأنه يسمع كل شيء الخفيات والجليات وهكذا،
نثبتها ونثبت الصفات ونثبت حتى الأحكام كذلك. نعم، وكذلك نثبت له من صفاته ما جاء في صيغة فعل كما كان منها أخبر على أنها من أفعاله، نعتقد كذلك أنه موصوف بشكل أفعال، أنه يرى، أنه يبصر، أنه ينزل، أنه يأتي إلى آخر ذلك. نعم. السؤال الذي يليه: فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نجيب.
نعم الشيخ، الصفات الذاتية لله عز وجل تكون ملازمة له سبحانه فلا تنفك عنه، بخلاف الصفات الفعلية فهي تتغير، تكون حادثة فيفعلها متى شاء.
لا تقل هكذا بإطلاق حادثة، إنما أحادها.
أحادها حادث.
نعم. أحادها حادثة.
نعم، أحادها حادث، متى أراد أن يفعلها يقوم بها. نعم.
إذن الصفات الفعلية نقول أنها متعلقة بالمشيئة، فمن حيث كونه تبارك وتعالى موصوفا بها لم يزل عز وجل يعني يسمع، موصوف بالسمع، ولم يزل تبارك وتعالى موصوف بالإتيان، ولم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بالكمال إلى آخر ذلك من الصفات الفعلية. ولكن آحادها مثلا كلامه عز وجل لموسى عليه السلام، وكونه يأتي يوم القيامة يعني يوم القيامة سوف يأتي سبحانه وتعالى، نقول أن هذا متعلق بالمشيئة، هذه آحادها، إتيانه يوم القيامة سبحانه وتعالى. ومثلا سماعه سبحانه وتعالى للمجادلة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سماعه لها وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها هذا حادث، وأما كونه عز وجل موصوف بالسمع فهو لم يزل موصوفا به تبارك وتعالى، بخلاف الصفات الذاتية التي لا تنفك، لا تنفك، لا تنفصل يعني عن ربنا عز وجل، فهو لم يزل موصوفا بالحياة والقدرة والعلم وما إلى ذلك من صفاته الذاتية. نعم، وإذا عرفنا هذا فنفهم معنى كلام أو قول بعض أهل العلم أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، ويتأيد هذا أيضا بقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث، إذن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل كما قال شيخنا في منظومته رحمه الله. أما الذكر فهو لم يزل يحدث ما يشاء من ذكر وما أحدث من ذكر يقن ليس مخلوقا، لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل من المنظومة من جملة الاعتقاد. سؤال يليه أيضا: أجمل بذكر الأصول الواجب التزامها في باب أسماء الله وصفاته. أجمل بذكر الأصول الواجب التزامها في باب أسماء الله وصفاته. أيوب مراجي،
نعم شيخنا، صلى الله إليكم. نعم، الأصول التي يجب التزامها في باب الأسماء والصفات، منها أن نؤمن بكل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
نعم. هل أيوب، هل نظرت في الكتاب قبل الحلقة؟
لا، البارحة رجعت.
لعلك رجعت من غير الشرح المقرر. ها؟
لا لا، ما صار.
محمد بن سلامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
محمد الشيخ، قلت أجمل في ذكر الأصول في أسماء الله عز وجل وصفاته.
نعم.
شيخ أحسن الله عليكم، نؤمن بما أنزله الله عز وجل من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، وما ثبت في سنته أو في كتابه.
نعم. إذن نؤمن
أولا زيادة على ما قاله الأخ أيوب.
نعم، نؤمن أولا بما
أنزله في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن نؤمن أولا بما جاءت به النصوص بجميعه. الأصل الثاني، أولا أن أسماء الله عز وجل، أو ثانيا أسماء الله عز وجل تنقسم إلى القسمين المذكورين سابقا، منها الذاتية ومنها الفعلية. ثالثا، تفرد ربنا عز وجل بصفات الكمال، وأنه ليس له شريك في ذلك. الأصل الرابع،
نقول أقول أنه ما كان من صفة كمال للعبد فالله عز وجل به.
ماذا؟
نقول ما كان من صفة الكمال للعبد فإن الله عز وجل أولى به.
نحن نذكر الأصول فقط قلت التي في الكتاب، وأما إذا أردنا أن نخرج عن الكتاب فممكن. إذن الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها في الشرح أن الله عز وجل تفرد بكل وصف كمال ولا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. نعم. والأصل الرابع إثبات جميع ما ورد في الكتاب بالكتاب والسنة من الصفات جميعه، لا نفرق في ذلك بين صفات ذاتية أو صفات فعلية، كلها ثبتت حيث الثبوت. نعم. ولندخل ونبدأ من الموضع الذي توقفنا عنده. قال رحمه الله الشيخ محمد خليل هراس في كتابه هذا، وقد كان كأنه فصل بين، وهذا موضع من الكتاب على كل حال متميز، وهو أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف البتني الأصلي كان قد ذكر الآيات التي يستشهد بها على اسماء الله وصفاته، ذكر منها ما ذكر. وهذه الآيات في الحقيقة ينبغي للطالب العلمي أن يكون متمرسا في الاستشهاد بها وسريع الاستحضار لها، تتعلق بالتوحيد بل تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا قيل أتني بالآيات الدالة على الاستواء من المفروض أنه يأتي بها، دل على الإتيان من المفروض أن يأتي بها، السمع، البصر، القدرة، الحياة، العلم، من المفروض أنه لا يتردد ولا يتمهل في أن يستحضرها ويكون سريع الاستحضار. كيف يتم له هذا؟ وذلك بمجرد الإكثار من قراءتها، و يفعل بها مثل ما يفعل بأي شيء يريد، لا يريد أن يغادر ذهنه، يريد أن يبقى على صلة وعهد به، ومذاكرتها كذلك. نعم. قال رحمه الله قلت بعد أن ذكر هذه الطريقة المؤلف في هذا الكتاب إجمالا، ذكر أولا الآيات الدالة على أسمائه وصفاته، ذكر الآيات، ثم انتقل إلى ذكر ما ثبت بالسنة على أن الأسماء والصفات ليس لهما مصدرا بل هي توقيفية، أسماء والصفات توقيفية بمعنى يتوقف فيها على ما جاء به الدليل، لا يستطيع الواحد أن يخترع منها ويجتهد في أن يأتي من عنده أو يخترع أو إلى آخر ذلك بما يفعله، فهي ثابتة بالقرآن وبالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم بعد ذلك جاء بالنصوص من السنة دالة على اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن بعضها ثابت بالسنة ولم يثبت بالقرآن، والعكس كذلك، والسنة من القرآن الكريم في غير هذا الموضع معلومة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي الحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعندما ذكرت الحكمة في مقابلة آيات الله علم أنها هي السنة. إذن هذا الباب باب الأسماء والصفات، من هم المخالفون؟ مهم أن الواحد منا إذا عرف الحق وعرف أهله لا يزهد في معرفة مخالفيه، بل ويحاذر أن يكون من مخالفين لأهل الحق. من هم المخالفون في هذا الأصل الذي هو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ قال رحمه الله: والمخالفون في هذا الأصل فريقان، الجهمية، يقصد فريق الجهمية، الجهمية، وهذا نسبة إلى رجل، هكذا النسب أحيانا ينسب الشخص إلى شخص، قال فلان جهمي، فلان الأشعري، فلان مثلا ما تريدي، هكذا ينسب إلى الأشخاص. والشخص الذي ربما فيه معنى أهل السنة، معنى السلفية، يأنف من أن ينسب إلى كائن من كان. نعم، بل حتى كما يسمون اليوم وهابية لا نحب هذا الاسم، لا نحبه باعتبار أنه اسم فقط، وإلا في حق النسبة إلى الوهاب نفضل النسبة، يعني لا تؤنف لأنه نسبة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، سيما وفيها معنى الهبة، يهب تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك لا نرتضيها لأنها ليست سنة ولا تربطنا بسلفنا الصالح. إذن الجهمية هذه نسبة إلى شخص، جهم بن صفوان، جهم بن صفوان، وقد تكون النسبة أيضا أحيانا إلى عمل من أعمال الشخص، من أعمال الفرقة، كيقال الخوارج، المعتزلة، هذه نسبة نعم إلى أشخاص، إلى عفوا إلى عمل معين. وانظروا في نسبة أهل السنة إلى السنة، ليس نسبة إلى شخص ولا نسبة إلى عمل فردوا به. هناك من الناس من ينسب إلى لباس، الصوفية ينسبون إلى الصوف، كما أن هناك كما قلنا ينسبون إلى الأسماء فيقال إباضية، الإباضية هكذا. فهناك من ينسب إلى أعمال، هناك من ينسب إلى ما هو أردأ من ذلك حتى إلى لباسهم الصوف، الصوف صوفية. وهذا هو حقيقة التفريق، أن يختار الشخص لنفسه نسبة ربما كثير من الناس لا يحبها، وله في ذلك وجه من الصواب، لا يحب أن ينسب إلى كائن من كان، ولكن نسبة إلى السنة من الفرض أنه لا يأنف منها أي أحد، يقال سني، وطبعا المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال سلفي، نسبة إلى السلف الصالح وما كانوا عليه من الدين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وإن كانت هذه في الرسل عليهم السلام، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. إذا الجهمية وهم المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات جميعا، عياذ بالله، ينفون أسماء الله وصفاته. نعم، يقول ما عنده اسم، ما عنده صفة، هم عندهم أسماء وصفات، لهم أشخاص عبيد كل واحد منهم ربما عنده اسم وعنده لقب وعنده كنية وربما عنده ألقاب أخرى، وأما رب العالمين فقالوا لا، ليس له اسم وليس له صفة، وهو أثبت لنفسه الأسماء والصفات بزعم ماذا؟ قالوا أن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف، وكل اسم من أسمائه ممكن جدا، يخافون كأنهم إذا أثبتوه يعني شبهوه. وهو سبحانه وتعالى إنما تعرف إلى خلقه بهذه الأسماء، ومن هو متفقه فيها هو الفقيه حقا، هو الذي جدير بأن يقاله العارف بالله. الصوفية تقول على بعض شيوخهم، يقول العارف بالله في الحق العارف بالله هو العارف بالله باسماء الله عز وجل وصفاته متفقه فيها، بل لا يكون فقيها في غيرها من لم يتفقه فيها أولا. العارف بأسماء الله عز وجل وصفاته متفقه بها، ولذلك رغبنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا ترغيب في أن نستكثر من إحصائها ومعرفتها، لأن ذلك تعرف على رب العالمين تبارك وتعالى. وكيف يعبد الله من لا يعرفه؟ وكيف يعرفه من لم يعرفه بأسمائه وصفاته؟ بماذا يعرفه إذن؟ والمقطوع به عند العقلاء أن كل شيء له وجودان، وجود في الذهن ووجود في الأعيان. وجود في الذهن بمعنى كل شيء، مثلا أنا أكلمكم بكلام وربما أحيانا أسمي أشياء الإنسان يعرفها في ذهنه، وربما يعرفها كذلك أيضا في واقع. كل شيء موجود خارج الذهن لا بد له من صفة، لا بد له من صفة، وإلا فيقال عنه أنه ليس موجود. إذن فرب العالمين تبارك وتعالى موجود حقيقة، ليس خيالا ولا فكرة ولا كما يقول الفلاسفة. إذن موجود هو تبارك وتعالى بصفات، هذه الصفات تعرف بها إلى عباده ليعرفوه فيعبدوه حق عبادته. هذه الصفات والأسماء هي التي قلنا نلتزم فيها ما جاء بالكتاب والسنة. إذن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ولذلك كفرهم السلف ينفون الأسماء جميعا والصفات جميعا. إذن ماذا يعبدون؟ هذا هو الذي قال من قال فيهم نعم المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. ماذا يعبد؟ هذا الذي تعبده أنت ما عنده اسم ما عنده صفة، إذن ليس موجود. والمشبه يعبد صنما، لأنه أخذ كل ما سمعه من أسماء الله وصفاته يجد له أمثلة من خلقه فتشخص له معبود هكذا أمامه، فهو كأنه يعبد صنما. نعم. إذن ولذلك كانوا يقولون، أو يروى عن عبد الله بن مبارك أنه كان يقول نحكي كلام اليهودي ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ومن يريدون أن يقولوا بأنه ليس فوق العرش إله أن يعبد، لأن عندما نفوا الإسماء والصفات كأنهم شبهوه بالعدم، تعالى الله عن ذلك علو كبير. إذن كذلك المخالفون لأهل السنة الفرقة الثانية هم المعتزلة. المعتزلة فرقة يقالهم المعتزلة. ما هو اعتقادهم؟ قال فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم. العلم هو صفة، هو عليم من اسمائه العليم، ولكن هل عالم بعلم؟ قالوا لا، قدير ولكن بلا قدرة، هكذا يقولون، وحي بلا حياة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال، محال في العقل كما هو باطن في الشرع. تجيب صفة، هذه الصفة ليس لها ذات تتصف بها، ماذا تقول أنت؟ نحن إذا قلنا مثلا، مثال فقط نضربه، اللون مثلا الأحمر، هل هناك حمرة هكذا موجودة غير حالة في جسم؟ إذا قلنا الحمرة هذا اللون موجود في الخشب، موجود في القماش، موجود في الجدران، الحمرة لون لا بد لمن تحل فيه الحمرة ذات معينة توصف بهذا اللون. هكذا كذلك الكرم والعلم والقدرة والحياة والسمع، هذه الصفات لا بد من سميع، لا بد من حي، لا بد من قادر، لا بد من كريم، يكون موصوف بها. أما الأشعرية المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هؤلاء يطلق عليهم بعض أهل العلم الصفاتية، يعني أثبتوا في الجملة بعض الصفات ليس كلها. قال: أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات، في إثبات سبع صفات فقط من بين صفات الله عز وجل. ويقول قائلهم: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. هكذا يقولون في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، في الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حد في صفاته، ورب العالمين إنما له سبع صفات فقط، سبعة فقط، وربما هذه السبعة ممكن بعضها يوجد احتفل مخلوق عشرة ولا عشرين. ويقولون كذلك أن تعدد الصفات يدل، أو تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، فالاستكثار من الصفات كذلك يدل على شرف الموصوف، ما بالهم يقتصروا في صفات الله عز وجل على سبعة فقط، ويسمون هذه الصفات صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، ليست ثابتة بالنصوص، ثابتة عندهم بعقولهم. ما معنى بعقولهم؟ قالوا إنه يستحيل أن يكون هناك إله ليس حي، ليس عالم، ليس قادر، ليس مريد. لا ندري ما هذا بالنسبة لهم، هل هذا تهذيب الصفات ولا اختصارها؟ ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي أي الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذا السبع. إذن وافقوا أهل السنة في إثبات سبع، ووافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذا السبع. إذن أكثر موافقاتهم لمن؟ للمعتزلة. إذن في نفي ما عدا هذه السبع الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. إذا الجميع والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، ما تريدية الكلابية، كل هؤلاء أيضا محجوجون، قامت عليهم الحجة بما يروى لنا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم وبما جاء في كتابه والسنة من نصوص صريحة في تسمية الله عز وجل بأسماء ووصفه عز وجل بصفات. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك.
مرحبا.
ماذا يريد المصنف بقوله ويثبتون الأسماء أو الأحكام؟ الأحكام ماذا يثبتون؟
كل صفة لا حكمها، أي جميع ما تدل عليه هذه الصفة. فإذا قلنا مثلا العليم، أولا صفة العليم معلومة وما يترتب عليها من أحكام، أن الله تبارك وتعالى يعلم ما نفعله نحن الآن، هذا من أحكامها، أن علمه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه تبارك وتعالى علمه ليس كعلمنا نحن، بل هو علم لا يؤثر عليه مثلا نقول النسيان ولا تقادم الزمن. نحن علمنا نحن مكتسب من أحكام علمنا نحن من أحكامه علم البشر، هذا أنه مكتسب عن طريق التعلم، وله آفات، أن ترك المذاكرة ينسيه، وأنه من أحكامه أيضا أن صاحبه يهم. الواحد منا مهما تعلم له أشياء مخطئ فيها وله أوهام، وعلمه هذا إنما يزداد بالتعلم وبالمذاكرة وبالمطالعة وبالسؤال. هذه أحكام علمنا، أحكام علم الله عز وجل أنه علم شمل كل معلوم، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذه من أحكامه تبارك وتعالى، من أحكام علمه سبحانه وتعالى. وكل صفة من الصفات لها أحكامها. قدرته مثلا، نحن من أحكام قدرتنا نحن أننا نقدر على ما أقدرنا الله عليه، وقدرتنا محدودة. تستطيع أن تقول بأن فلان لا يقدر على أن يطير، كل إنسان لا يستطيع أن يطير، وتستطيع أن تحكم بأن الطائر ذو الجناحين إذا انكسر له جناح واحد فقط فإنه لا يطير، تنعدم قدرته على الطيران. هذه من أحكام قدرتنا نحن البشر. قدرة الله عز وجل من أحكامها أنه على كل شيء، ليس على ما يشاء كما نسمع، لا، كل شيء قدير، كل شيء، ليس هناك شيء يعجز عنه رب العالمين تبارك وتعالى. فقدرته شاملة لجميع خلقه ومخلوقاته، واضح نبيل أم لا؟
دخلنا يعني ما زال إشكال، يعني ما هو الفرق بين هذه الأحكام التي ذكرناها شيخ الآن؟ هل هي الصفات وقال يعني جميع الصفات ويثبتون الأحكام؟ يعني كيف يعني؟
نعم تقصد يعني المعتزلة؟
نعم هكذا.
المعتزلة تقصد؟
نعم.
ها؟
ما هو الفرق يا شيخ؟ ما هو الفرق بين الصفات والأحكام؟
أنه وقع لك خلل في الصوت إذا كنت تقصد المعتزلة. نعم
يعني أنا أقصد المعتزلة.
نعم نعم.
يعني كيف يعني كيف ينفون الصفات ويثبتون الأحكام؟
نعم هم لا تجد أحد منهم يقول أن الله ليس على كل شيء قدير، ليس موجود. هم يقول أن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، فهو تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأنه تبارك وتعالى علمه أحاط بكل شيء. ما فيه معتزلة من يقول بأن علم الله عز وجل يشمل كذا وكذا، يقول هذا الكلام الذي نقوله الآن تماما، لكن يقول أنه عليم ليس لا بعلم، كريم لا بكرم. يعتقدون أن تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد الموصوف، لكن أحكام الصفة يثبتونها بأي طريق من طريق الاسم نفسه.
جزاك الله خير. الحمد لله شكرا. الحمد لله.
نعم ولكن هكذا في حق الكلام المتهافت. نعم ممكن يحصل فيه شيء من ضعف الفهم لأنه هو في نفسه يعني ممكن جدا غير مفهوم حتى عند أصحابه عند القائلين به. نعم إذن قال رحمه الله: أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني. نعم ويدعون ثبوتها بالعقل. يعني
السلام عليكم.
والسلام
إخوة. وصلنا إلى قوله فصل ثم في سنة في رسول الله.
صح نعم. نعم أعود إلى الموضع الذي توقفنا فيه. فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد ثم في سنة، يعني أن كذلك تثبت الأسماء والصفات بالقرآن الكريم، ثم كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أيضا أسماء وصفات. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يخطئ في اعتبارها، وربما ليس عنده العبارة الكافية في توضيح ما هي بالنسبة إلى القرآن الكريم. نقصد طبعا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا أطلقت السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو اللي نقول السنة. ما هي السنة بالنسبة للقرآن الكريم؟ تفسر القرآن. ما معنى تفسره؟ تشرحه وتبينه. كثير مما جاء في القرآن الكريم يحتاج إلى تفسير وتوضيح وبيان المعنى، جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أحيانا، كان يقرن بين إبهامه وسبابته ويضعهما على سمعه وبصره، يشرح لهم معنى السمع والبصر بالنسبة للمخلوق، إذن قال وتدل عليه وتعبر عنه أي القرآن السنة. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. إذن جاءتنا أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فيها صفات وأسماء نؤمن بها ونثبت ما جاءت به من الأسماء والصفات ونعامله كما لو ثبت بالقرآن الكريم لا فرق، ولا نفرق بين متواترها وآحادها كما فرق أقوام. فإذا نقله لنا العدل الضابط عن العدل الضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا حديث صح ونأخذ منه العقيدة كما نأخذ منه الأحكام لا فرق. وكذلك سلف الصالح رضوان الله عليهم هكذا فعلوا، تجد كتبهم فيها أحاديث الصفات نعم، وكانوا يؤمنون بها ويريدونها في كتبهم ويبوبون لها، يبوبون كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد للبخاري عليه رحمة الله، كتاب اعتقاد أهل السنة للدالكائي، السنة للإمام أحمد ووصول السنة له، والسنة كذلك لابنه عبد الله والحميدي أبي بكر الإسماعيلي، وهؤلاء كلهم له مؤلفات وأوردوا فيها الأسماء والصفات وذكروا المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، فهذا عملهم وصنيعهم ودرجوا عليه، فنحن من المفروض أن نكون تبعا لهم في ذلك. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة، فيما وردت به السنة الصحيحة. إذا الإنسان لا يفرق بين القرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وحي. إذن هذا موضع أراه موضع توقف فلنتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا.
وإياك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول من أسئلة تتعلق بالدرس السابق، رؤية المؤمنين لله تبحث في أسماء الله وصفاته. ماذا يعني هذا؟ رؤية المؤمنين لله تبحث في أسماء الله وصفاته، ماذا يعني هذا؟ عبد محمد.
نعم.
عبد
نعم شيخنا، رؤية الله سبحانه، نعم رؤية الله سبحانه وتعالى تبحث في أسماء الله، في أسماء الله وصفاته، من جهة يعني هل الله سبحانه وتعالى متصف بأنه مرئي لعباده أو غير مرئي، والخلاف في ذلك بين أهل السنة والمعتزلة ومن وافقهم يعني من الأشاعرة من نفوا الرؤية. فأهل السنة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مرئي يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون رؤية نعيم، وغيرهم كالمعتزلة نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى مرئيا.
إذن نعم أحسنت، هذا هو الجواب. رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى، قد يقول قائل ماذا من أي جهة يتعلق هذا بأسماء الله وصفاته؟ إذن قد يقول القائل من أي جهة يتعلق هذا بأسماء الله وصفاته؟ إذن نقول يتعلق بأسماء الله وصفاته من جهة أن الله تبارك وتعالى مرئي يرى، إن هناك من قال لا يرى، الله عز وجل لا يرى. لماذا لا يرى؟ قالوا لأن الرؤية تقتضي جهة، أي أن المرئي يكون من جهة، فيريدون أن ينفوا الرؤية كما نفوا العلو، فما نفوا العلو في الدنيا قالوا كذلك هذا يلزمنا عندما التزموا أن الله عز وجل ليس في جهة، فكذلك فنفوا علوه عز وجل على خلقه، فكذلك قالوا ننفي الرؤية لأن الرؤية تقتضي أن يكون المرئي من جهة، فلذلك المعتزلة نفوا. وعندما نفوها كما تقدم قلنا أنهم قالوا للأشاعرة وأنتم تثبتون الرؤية، كيف تثبتون الرؤية وتنفوا العلو؟ فاضطر المعتزلة الأشاعرة أن يقولوا كلاما سخيفا، قالوا يرى لا من جهة، فأضحكوا عليهم العقلاء. السؤال الثاني، ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله؟ ما هو واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله عز وجل؟ عبد الله قروي.
نعم شيخنا، الواجب الشرعي علينا فيما يتعلق بأسماء الله تعالى الإيمان بها وبما دلت عليه، لأن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته من الإيمان بالله تعالى.
إذن الإيمان بها بأنه تبارك وتعالى سمى نفسه بها، نعم، والإيمان كذلك بما دلت عليه من الصفات. القاضي علوط أتمم الجواب لأنه لم يتمه. عبد القادر.
نعم، واجبنا الشرعي تجاه ما ثبت من أسماء الله تعالى أولا أن نثبت كل الأسماء التي ثبتت في الكتاب والسنة، وأن نحصرها بعدد، هذا أولا. ثانيا أن نثبت ما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم متضمن لصفة، متضمن لصفة. ثم إذا كان هذا الاسم يعني يتضمن صفة تتعدى فإننا نعديها، فاسم الله عز وجل السميع نثبته، ثم نثبت صفة السمع وأنه يسمع كل شيء الخفيات والجليات وهكذا.
نثبتها ونثبت الصفات ونثبت حتى الأحكام كذلك. نعم. وكذلك نثبت له من صفاته ما جاء في صيغة فعل، كما كان منها أخبر على أنها من أفعاله، نعتقد كذلك أنه موصوف بشكل أفعال، أنه يرى، أنه يبصر، أنه ينزل، أنه يأتي إلى آخر ذلك. نعم. السؤال الذي يليه: فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نجيب، نجيب.
نعم الشيخ، الصفات الذاتية لله عز وجل تكون ملازمة له سبحانه فلا تنفك عنه، بخلاف الصفات الفعلية فهي تتغير، تكون حادثة فيفعلها متى شاء.
لا تقل هكذا بإطلاق حادثة، إنما أحادها،
أحادها حادث.
نعم. أحادها حادثة.
نعم، أحادها حادث، متى أراد أن يفعلها يقوم بها. نعم.
إذن الصفات الفعلية نقول أنها متعلقة بالمشيئة، فمن حيث كونه تبارك وتعالى موصوفا بها لم يزل عز وجل يعني يسمع، موصوف بالسمع، ولم يزل تبارك وتعالى موصوف بالإتيان، ولم يزل سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، موصوفا بالكمال إلى آخر من الصفات الفعلية. ولكن آحادها مثلا كلامه عز وجل لموسى عليه السلام، وكونه يأتي يوم القيامة، يوم القيامة يعني يوم القيامة سوف يأتي سبحانه وتعالى، نقول أن هذا متعلق بالمشيئة، هذه آحادها، إتيانه يوم القيامة سبحانه وتعالى. ومثلا سماعه سبحانه وتعالى للمجادلة، المجادلة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سماعه لها وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها هذا حادث. وأما كونه عز وجل موصوف بالسمع فهو لم يزل موصوفا به تبارك وتعالى، بخلاف الصفات الذاتية التي لا تنفك، لا تنفك، لا تنفصل يعني عن ربنا عز وجل، فهو لم يزل موصوفا بالحياة والقدرة والعلم وما إلى ذلك من صفاته الذاتية. نعم. وإذا عرفنا هذا فنفهم معنى كلام أو قول بعض أهل العلم أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، ويتأيد هذا أيضا بقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث. إذن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل كما قال شيخنا في منظومته رحمه الله. أما الذكر فهو لم يزل، يحدث ما يشاء من ذكر وما أحدث من ذكر يقن أن ليس مخلوقا، لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل من المنظومة من جملة الاعتقاد. سؤال يليه أيضا: أجمل بذكر الأصول الواجب التزامها في باب أسماء الله وصفاته. أجمل بذكر الأصول الواجب التزامها في باب أسماء الله وصفاته. أيوب مراجي،
نعم شيخنا، صلى الله إليكم. نعم، الأصول التي يجب التزامها في باب الأسماء والصفات، منها أن نؤمن بكل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
نعم. هل أيوب هل نظرت في الكتاب قبل الحلقة؟
لا، البارحة رجعت.
لعلك رجعت من غير الشرح المقرر. ها؟
لا مستر.
محمد بن سلامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الجواب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل معنا.
شيخنا قلت أجمل في ذكر الأصول في أسماء الله عز وجل وصفاته.
نعم.
شيخ أحسن الله عليكم. نؤمن بما أنزله الله عز وجل من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، وما ثبت في سنته أو في كتابه.
نعم. إذا نؤمن
أولا زيادة على ما قاله الأخ أيوب.
نعم، نؤمن أولا بما
أنزله في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن نؤمن أولا بما جاءت به النصوص بجميعه. الأصل الثاني، أولا أن أسماء الله عز وجل، أو ثانيا أسماء الله عز وجل تنقسم إلى القسمين المذكورين سابقا، منها الذاتية ومنها الفعلية. ثالثا، تفرد ربنا عز وجل بصفات الكمال، وأنه ليس له شريك في ذلك. الأصل الرابع،
أقول أنه ما كان من صفة كمال للعبد فالله عز وجل به.
ماذا؟
نقول ما كان من صفة الكمال للعبد فإن الله عز وجل أولى به.
نحن نذكر الأصول فقط، قلت التي في الكتاب، وأما إذا أردنا أن نخرج عن الكتاب فممكن. إذن الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها في الشرح أن الله عز وجل تفرد بكل وصف كمال ولا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. نعم. والأصل الرابع، إثبات جميع ما ورد في الكتاب بالكتاب والسنة من الصفات جميعه، لا نفرق في ذلك بين صفات ذاتية أو صفات فعلية، كلها ثبتت حيث الثبوت. نعم، ولندخل ونبدأ من الموضع الذي توقفنا عنده. قال رحمه الله الشيخ محمد خليل هراس في كتابه هذا، وقد كان كأنه فصل بين، وهذا موضع من الكتاب على كل حال متميز، وهو أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف البتني الأصلي كان قد ذكر الآيات التي يستشهد بها على اسماء الله وصفاته، ذكر منها ما ذكر. وهذه الآيات في الحق ينبغي للطالب العلمي أن يكون متمرسا في الاستشهاد بها وسريع الاستحضار لها، تتعلق بالتوحيد بل تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا قيل أتينا بالآيات الدالة على الاستواء من المفروض أنه يأتي بها، الدالة على الإتيان من المفروض أنه يأتي بها، السمع، البصر، القدرة، الحياة، العلم، من المفروض أنه لا يتردد ولا يتمهل في أن يستحضرها ويكون سريع الاستحضار. كيف يتم له هذا؟ وذلك بمجرد الإكثار من قراءتها، ويفعل بها مثل ما يفعل بأي شيء يريد، لا يريد أن يغادر ذهنه، يريد أن يبقى على صلة واحد به، ومذاكرتها كذلك. نعم. قال رحمه الله: قلت بعد أن ذكر هذه طريقة المؤلف في هذا الكتاب إجمالا، ذكر أولا الآيات الدالة على أسمائه وصفاته، ذكر الآيات، ثم انتقل إلى ذكر ما ثبت بالسنة على أن الأسماء والصفات ليس لهما مصدرا بل هي توقيفية، أسماء والصفات توقيفية بمعنى يتوقف فيها على ما جاء به الدليل، لا يستطيع الواحد أن يخترع منها ويجتهد في أن يأتي من عنده أو يخترع أو إلى آخر ذلك بما يفعله، فهي ثابتة بالقرآن وبالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم بعد ذلك جاء بالنصوص من السنة دالة على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن بعضها ثابت بالسنة ولم يثبت بالقرآن، والعكس كذلك، والسنة من القرآن الكريم في غير هذا الموضع معلومة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي الحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعندما ذكرت الحكمة في مقابلة آيات الله علم أنها هي السنة. إذن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من هم المخالفون؟ مهم أن الواحد منا إذا عرف الحق وعرف أهله لا يزهد في معرفة مخالفيه، بل ويحاذر أن يكون من مخالفين لأهل الحق. من هم المخالفون في هذا الأصل الذي هو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ قال رحمه الله: والمخالفون في هذا الأصل فريقان: الجهمية، يقصد فريق الجهمية، وهذا نسبة إلى رجل، هكذا النسب أحيانا ينسب الشخص إلى شخص، وقال فلان الجهمي، فلان الأشعري، فلان مثلا ما تريدي، هكذا ينسب إلى الأشخاص. والشخص الذي ربما فيه معنى أهل السنة، معنى السلفية، يألف من أن ينسب إلى كائن من كان. نعم، بل حتى كما يسمون اليوم وهابية لا نحب هذا الاسم، لا نحبه باعتبار أنه اسم فقط، وإلا في حق النسبة إلى الوهاب نفضل النسبة، يعني لا تؤنف، لأنه نسبة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، سيما وفيها معنى الهبة، يهب تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك لا نرتضيها، لأنها ليست سنة ولا تربطنا بسلفنا الصالح. إذن الجهمية هذه نسبة إلى شخص، جهم بن صفوان، جهم بن صفوان، وقد تكون النسبة أيضا أحيانا إلى عمل من أعمال الشخص، من أعمال الفرقة، كيقال الخوارج، المعتزلة، هذه نسبة نعم إلى أشخاص، إلى عمل معين. وانظروا في نسبة أهل السنة إلى السنة، ليس نسبة إلى شخص ولا نسبة إلى عمل فردوا به. هناك من الناس من ينسب إلى لباس، الصوفية ينسبون إلى الصوف، كما أن هناك كما قلنا ينسبون إلى الأسماء فيقال إباضية، الإباضية هكذا. فهناك من ينسب إلى أعمال، هناك من ينسب إلى ما هو أردأ من ذلك حتى إلى لباسهم، الصوف، الصوف، الصوفية. وهذا هو حقيقة التفريق، أن يختار الشخص لنفسه نسبة ربما كثير من الناس لا يحبها، وله في ذلك وجه من الصواب، لا يحب أن ينسب إلى كائن من كان. ولكن نسبة إلى السنة من الفرض أنه لا يأنف منها أي أحد، يقال سني، وطبعا المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال سلفي، نسبة إلى السلف الصالح وما كانوا عليه من الدين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وإن كانت هذه في الرسل عليهم السلام، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. إذ الجهمية وهم المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات جميعا، عياذ بالله، ينفون أسماء الله وصفاته. نعم، يقول ما عنده اسم، ما عنده صفة، هم عندهم أسماء وصفات، لهم أشخاص عبيد، كل واحد منهم ربما عنده اسم وعنده لقب وعنده كنية وربما عنده ألقاب أخرى، وأما رب العالمين فقالوا لا، ليس له اسم وليس له صفة، وهو أثبت لنفسه الأسماء والصفات بزعم ماذا؟ قالوا أن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف، وكل اسم من أسمائه ممكن جدا، يخافون كأنهم إذا أثبتوه يعني شبهوه. وهو سبحانه وتعالى إنما تعرف إلى خلقه بهذه الأسماء، ومن هو متفقه فيها هو الفقيه حقا، هو الذي جدير بأن يقاله العارف بالله. الصوفية تقول على بعض شيوخهم، يقول العارف بالله، في الحق العارف بالله هو العارف بالله باسماء الله عز وجل وصفاته، متفقه فيها، بل لا يكون فقيها في غيرها من لم يتفقه فيها أولا. العارف بأسماء الله عز وجل وصفاته متفقه بها، ولذلك رغبنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ترغيب في أن نستكثر من إحصائها ومعرفتها، لأن ذلك تعرف على رب العالمين تبارك وتعالى. وكيف يعبد الله من لا يعرفه؟ وكيف يعرفه من لم يعرفه بأسمائه وصفاته؟ بماذا يعرفه إذن؟ والمقطوع به عند العقلاء أن كل شيء له وجودان، وجود في الذهن ووجود في الأعيان. وجود في الذهن بمعنى كل شيء، مثلا أنا أكلمكم بكلام وربما أحيانا أسمي أشياء الإنسان يعرفها في ذهنه وربما يعرفها كذلك أيضا في واقع. كل شيء موجود خارج الذهن لا بد له من صفة، لا بد له من صفة، وإلا فيقال عنه أنه ليس موجود. إذن فرب العالمين تبارك وتعالى موجود حقيقة، ليس خيالا ولا فكرة ولا كما يقول الفلاسفة. إذن موجود، إذن موجود هو تبارك وتعالى بصفات، هذه الصفات تعرف بها إلى عباده ليعرفوه فيعبدوه حق عبادته. هذه الصفات والأسماء هي التي قلنا نلتزم فيها ما جاء بالكتاب والسنة. إذا الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ولذلك كفرهم السلف ينفون الأسماء جميعا والصفات جميعا. إذا ماذا يعبدون؟ هذا هو الذي قال من قال فيهم نعم المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. ماذا يعبد؟ هذا الذي تعبده أنت، ما عنده اسم ما عنده صفة، إذن ليس موجود. والمشبه يعبد صنما، لأنه أخذ كل ما سمعه من أسماء الله وصفاته يجد له أمثلة من خلقه فتشخص له معبود هكذا أمامه، فهو كأنه يعبد صنما. نعم. إذن ولذلك كانوا يقولون، أو روى عن عبد الله بن مبارك أنه كان يقول: نحكي كلام اليهودي ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ومن يريدون أن يقول بأنه ليس فوق العرش إله أن يعبد، لأنما عندما نفوا الإسماء والصفات كأنهم شبهوه بالعدم، تعالى الله عن ذلك علو كبير. إذن كذلك المخالفون لأهل السنة في الفرقة الثانية هم المعتزلة. المعتزلة فرقة يقالهم المعتزلة. ما هو اعتقادهم؟ قال: فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم. العلم هو صفة، هو عليم من اسمائه العليم، ولكن هل عليم بعلم؟ قالوا لا. قدير ولكن بلا قدرة، هكذا يقولون. وحي بلا حياة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطن في الشرع. تجيب صفة، هذه الصفة ليس لها ذات تتصف بها، ماذا تقول أنت؟ إحنا إذا قلنا مثال فقط نضربه، اللون مثلا أحمر، هل هناك حمرة هكذاك موجودة غير حالة في جسم؟ إذا قلنا الحمرة هذا اللون موجود في الخشب، موجود في القماش، موجود في الجدران، الحمرة لون لا بد لمن تحل فيه الحمرة ذات معينة توصف بهذا اللون، هكذا كذلك الكرم والعلم والقدرة والحياة والسمع، هذه الصفات لا بد من سميع، لا بد من حي، لا بد من قادر، لا بد من كريم، يكون موصوفا بها. أما الأشعرية المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هؤلاء يطلق عليهم بعض أهل العلم الصفاتية، يعني أثبتوا في الجملة بعض الصفات ليس كلها. قال: أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات، في إثبات سبع صفات فقط من بين صفات الله عز وجل. ويقول قائلهم: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. هكذا يقولون في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، في الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ليس له حد في صفاته، ورب العالمين إنما له سبع صفات فقط، سبعة فقط، وربما هذه السبعة ممكن بعضها يوجد يحتفل مخلوق عشرة ولا عشرين. ويقولون كذلك أن تعدد الصفات يدل، أو تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، فالاستكثار من الصفات كذلك يدل على شرف الموصوف، ما بالهم اقتصروا في صفات الله عز وجل على سبعة فقط، ويسمون هذه الصفات صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، ليست ثابتة بالنصوص، ثابتة عندهم بعقولهم. ما معنى بعقولهم؟ قالوا إنه يستحيل أن يكون هناك إله ليس حي، ليس عالم، ليس قادر، ليس مريد. لا ندري ما هذا بالنسبة لهم، هل هذا تهذيب الصفات ولا اختصارها؟ ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي أي الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذا السبع. إذن وافقوا أهل السنة في إثبات سبع، ووافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذا السبع. إذن أكثر موافقاتهم لمن؟ للمعتزلة. إذن في نفي ما عدا هذه السبع الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. إذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، ما تريدية، الكلابية، كل هؤلاء أيضا محجوجون، قامت عليهم الحجة بما يروى لنا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبما جاء في كتابه والسنة من نصوص صريحة في تسمية الله عز وجل بأسماء ووصف عز وجل بصفات. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك.
مرحبا.
ماذا يريد المصنف بقوله ويثبتون الأسماء أو الأحكام؟ الأحكام ماذا يثبتون؟
كل صفة لا حكمها، أي جميع ما تدل عليه هذه الصفة. فإذا قلنا مثلا العليم، أولا صفة العليم معلومة، وما يترتب عليها من أحكام أن الله تبارك وتعالى يعلم ما نفعله نحن الآن، هذا من أحكامها، أن علمه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه تبارك وتعالى علمه ليس كعلمنا نحن، بل هو علم لا يؤثر عليه مثلا نقول النسيان، ولا تقادم الزمن، نحن علمنا نحن مكتسب من أحكام علمنا نحن من أحكامه، علم البشر هذا أنه مكتسب عن طريق التعلم، وله آفات، أن ترك المذاكرة ينسيه، وأنه من أحكامه أيضا أن صاحبه يهم. الواحد منا مهما تعلم له أشياء مخطئ فيها، وله أوهام، وعلمه هذا إنما يزداد بالتعلم وبالمذاكرة وبالمطالعة وبالسؤال. هذه أحكام علمنا، أحكام علم الله عز وجل أنه علم شمل كل معلوم، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذه من أحكامه تبارك وتعالى، من أحكام علمه سبحانه وتعالى. وكل صفة من الصفات لها أحكامها، قدرته مثلا، نحن من أحكام قدرتنا نحن أننا نقدر على ما أقدرنا الله عليه، وقدرتنا محدودة، تستطيع أن تقول بأن فلان لا يقدر على أن يطير، كل إنسان لا يستطيع أن يطير، وتستطيع أن تحكم بأن الطائر ذو الجناحين إذا انكسر له جناح واحد فقط فإنه لا يطير، تنعدم قدرته على الطيران. هذه من أحكام قدرتنا نحن البشر. قدرة الله عز وجل من أحكامها أنه على كل شيء، ليس على ما يشاء كما نسمع، لا، كل شيء قدير، كل شيء، ليس هناك شيء يعجز عنه رب العالمين تبارك وتعالى. فقدرته شاملة لجميع خلقه ومخلوقاته، واضح نبيل أم لا؟
دخلنا يعني ما زال الإشكال، يعني ما هو الفرق بين هذه الأحكام التي ذكرناها شيخ الآن؟ هل هي الصفات؟ وقال يعني جميع الصفات ويثبتون الأحكام، يعني كيف يعني؟
نعم، تقصد يعني المعتزلة؟
نعم، هكذا
المعتزلة تقصد؟
نعم.
ها؟ أنه وقع لك خلل في الصوت، إذا كنت تقصد المعتزلة. نعم،
يعني أنا أقصد المعتزلة.
نعم نعم،
يعني كيف يعني كيف ينفون الصفات ويثبتون الأحكام؟
نعم، هم لا تجد أحد منهم يقول أن الله ليس على كل شيء قدير، ليس موجود، هم يقول أن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، فهو تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأنه تبارك وتعالى علمه أحاط بكل شيء. ما فيه من معتزلة من يقول بأن علم الله عز وجل يشمل كذا وكذا، يقول هذا الكلام الذي نقوله الآن تماما، لكن يقول أنه عليم ليس لا بعلم، كريم لا بكرم، يعتقدون أن تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد الموصوف، لكن أحكام الصفة يثبتونها بأي طريق من طريق الاسم نفسه.
جزاك الله خير. الحمد لله شكرا. الحمد لله.
نعم، ولكن هكذا في حق الكلام المتهافت نعم ممكن يحصل فيه شيء من ضعف الفهم، لأنه هو في نفسه يعني ممكن جدا غير مفهوم حتى عند أصحابه عند القائلين به. نعم، إذن قال رحمه الله: أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني. صفات المعاني، نعم، ويدعون ثبوتها بالعقل. يعني
السلام عليكم.
والسلام.
شيخ، وصلنا إلى قوله فصل ثم في سنة في رسول الله.
صح صح، نعم نعم. أعود إلى الموضع الذي توقفنا فيه: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد ثم في السنة، يعني أن كذلك تثبت الأسماء والصفات بالقرآن الكريم، ثم كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أيضا أسماء وصفات. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يخطئ في اعتبارها، وربما ليس عنده العبارة الكافية في توضيح ما هي بالنسبة إلى القرآن الكريم. نقصد طبعا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا أطلقت السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو اللي نقول السنة. ما هي السنة بالنسبة للقرآن الكريم؟ تفسر القرآن. ما معنى تفسره؟ تشرحه وتبينه. كثير مما جاء في القرآن الكريم يحتاج إلى تفسير وتوضيح وبيان المعنى، جاءت به السنة، جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أحيانا، كان يقرن بين إبهامه وسبابته ويضعهما على سمعه وبصره، يشرح لهم معنى السمع والبصر بالنسبة للمخلوق. إذن قال: وتدل عليه وتعبر عنه، أي القرآن السنة. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها. إذن جاءتنا أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فيها صفات وأسماء، نؤمن بها ونثبت ما جاءت به من الأسماء والصفات، ونعامله كما لو ثبت بالقرآن الكريم، لا فرق، ولا نفرق بين متواترها وآحادها كما فرق أقوام. فإذا نقله لنا العدل الضابط عن العدل الضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث صح، ونأخذ منه العقيدة كما نأخذ منه الأحكام، لا فرق. وكذلك سلف الصالح رضوان الله عليهم هكذا فعلوا، تجد كتبهم فيها أحاديث الصفات، نعم، وكانوا يؤمنون بها ويريدونها في كتبهم ويبوبون لها، يبوبون كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد للبخاري عليه رحمة الله، كتاب اعتقاد أهل السنة للدالكائي، السنة للإمام أحمد ووصول السنة له، والسنة كذلك لابنه عبد الله والحميدي أبي بكر الإسماعيلي، وهؤلاء كلهم له مؤلفات وأوردوا فيها الأسماء والصفات وذكروا المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، فهذا عملهم وصنيعهم ودرجوا عليه، فنحن من المفروض أن نكون تبعا لهم في ذلك. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة، فيما وردت به السنة الصحيحة. إذا الإنسان لا يفرق بين القرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وحي. إذن هذا موضع أراه موضع توقف، فلنتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا.